بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف الثالثة: إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية، وقيل تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها وهو الأشبه. بمعنى إذا أوصى رجل لأم ولده أي لجاريته التي ولد منها ولد التي تسمى بأم الولد، أوصى لها بشيء من ماله، قيل وهذا القول هو لجماعة من العلماء كالشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، والعلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف، والمحقق الكركي في كتابه فوائد الشرائع. قالوا إنه تنعتق من نصيب ولدها، يعني أم الولد تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية اللي هي الوصية بالمال، يعني قيمتها من العتق 100 عتق من نصيب ولدها على القاعدة. يعني احنا نعرف ان ام الولد تنعتق من نصيب ولدها، والوصية التي اوصى الرجل لام ولده اللي هو كان سيدها الوصية المالية تعطى لها. هذا الوجه استفاد هذا المعنى من الروايات، منها صحيحة ابي عبيدة عن الامام ابي عبد الله عليه السلام. نعم، الرواية يستفاد منها انها تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية، وهذا أولا. ثانيا اتمسك بأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث، وإن منع الوارث من التصرف فيها قبل أداء الدين والوصية، فلذلك سوف ينعتق عليه نصيبه ويحتسب عليه الباقي، يعني ينعتق على الوارث ويحتسب عليه الباقي، والوارث هنا منه ولدها، فيعتق من نصيب ولدها فينعتق عليه نصيبه، والباقي من قيمتها إذا بقى شيء ومن الإرث الذي لا يحتسب من قيمتها يحتسب عليه، ينعتق عليه نصيبه ويحتسب عليه الباقي. هذا أصحاب القول الأول. وقيل هذا، عندنا قول آخر قاله جماعة أخرى من العلماء كابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والعلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد. هناك قول آخر قيل إن أم الولد تنعتق من الوصية، يعني تنعتق من المال الذي قد أوصى بها سيدها، تنعتق من مال الوصية، فإن فضل منها شيء، يعني إذا زاد وبقي شيء من قيمتها، كما لو كانت الوصية في المال لا تسد قيمتها، كما لو أوصى مثلا سيدها لها بشيء من المال، كما لو أوصى لها 100 دينار وكانت قيمتها تساوي 200 دينار، يعني فضل منها أي زاد منها وبقي شيء من قيمتها، عتقت من نصيب ولدها، فنعتق 100 دينار من قيمتها من الوصية، والزائد من قيمتها 100 دينار أخرى نعتقهم من قيمة ولدها، إذا فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها. نعم، إذا كان مال الوصية يساوي تمام قيمتها تنعتق من جميع مال الوصية، وإذا فضل من قيمتها شيء كما لو كان قيمتها 200 والوصية 100 ينعتق من نصيب ولدها. أصحاب هذا الوجه الثاني اتمسكوا برأي، وهو الوجه الذي تمسكوا به، قالوا إن الإرث متوقف على أداء الدين والوصية، يعني الإرث لا يتم توزيعه ولا ينتقل إلى الوارث إلا بعد أداء الدين والوصية، وهذا المعنى أخذوه من قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. لأنه في لما نقرأ آيات الميراث مثلا للزوج كذا وللولد كذا ثم تقول الآية ومن بعد وصية يوصى بها، يعني لا يصار الأمر، يعني لا ينتقل الأمر إلى الوارث إلا بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية. هذا معناه أنه لحد الآن الإرث ما انتقل للمن؟ للوارث. فقالوا الإرث متوقف على أداء الدين والوصية، فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم بالوصية، فلهذا قيل تنعتق من الوصية. الابن لا يحكم لابنها بشيء من المير هذا حتى يحكم بالوصية، يعني حتى تنعتق من الوصية، فتنعتق هي منها تطبيقا البن لأداء الوصية. فإن وفت الوصية بقيمتها كما لو كانت الوصية من المال من سيدها 100 دينار وقيمتها 100 دينار فقد وفت، وإن فضل وزاد منها شيء كما لو كانت الوصية 100 وقيمتها 200 راح يكمل من نصيب ولدها إن قصر نصيب الوصية عن ذلك. هذا الوجه اللي تمسكوا به أصحاب القول الثاني. نعم، الفرق بين القولين أكو ثمرة تترتب على ذلك. لماذا؟ لأنه إذا قلنا إنها تنعتق من نصيب ولدها هذا معناه إنها سوف تأخذ مال الوصية لنفسها، لأن سيدها هو أوصى لها بالمال. نعم، وعلى القول إنها تنعتق من الوصية هذا معناه إن الولد سوف يأخذ نصيبه لنفسه إذا كانت قيمتها مساوية بقيمة الوصية. هذا الفرق والثمرة المترتبة بين القولين. القول اللي يقول تنعتق من نصيب ولدها يعني تأخذ الوصية لنفسها، مال الوصية تأخذه لنفسها، والقول اللي يقول تنعتق من الوصية هذا معناه أن الولد سوف يأخذ نصيبه لنفسه، لأنه هي راح تنعتق من مال الوصية ويبقى إرث الولد على ما هو عليه. نعم، هذا الفرق بين القولين. المصنف بين هذين القولين ما هو رأيه؟ قال إنه هذا القول الثاني إنها تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء اعتقت من نصيب ولدها هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، خصوصا إنه هو القريب من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلهذا المصنف يميل مع القول الثاني اللي اختار ابن إدريس والعلامة في كتابه القواعد. نعم نعم، يمكن أكو كلام فيها المصنف ويا هذا الرأي الثاني. نعم، الرابعة، إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها. بمعنى أن أم الولد إذا ارتكبت جناية سواء كانت جناية نفس أو جناية أعضاء، وكانت جنايتها التي ارتكبتها ليست متعمدة إنما من باب الخطأ، تعلقت قيمة الجناية برقبتها، يعني المولى ليس عليه شيء على مال المولى مما تعلقت به الجناية، وإنما قيمة الجناية وإرشها تتعلق برقبة أم الولد لا بمال المولى. حالها حال غيرها من باقي العبيد المماليك. وهذا طبعا الوجه فيه تمسكا بإطلاق الأدلة والروايات اللي ذكرت إن الجناية تتعلق برقبة المملوك، فالعبد المملوك ومن ضمنه أم الولد إذا ارتكبت جناية الجناية تتعلق برقبتها هي التي تتحملها، والمولى لا يعقل مملوكه كما ورد. يعني شنو معنى لا يعقل مملوكه؟ يعني لا يتحمل عنه شيء من مال الجناية. نعم، المصنف قال للمولى فكها، يعني يمكن يجوز للمولى أن يفتديها بدفع الإرش عن جنايتها من باب التبرع، وإلا هو غير ملزم بذلك لأنه لا يجب عليه شيء، لكن للمولى أن يفكها ويفتديها بأن يدفع الإرش عن جنايتها. وبكم يفكها؟ يعني لو المولى اختار أن يفكها ما هو المقدار الذي يفكها؟ هل يفكها بمقدار إرش الجناية أو بمقدار قيمتها؟ نعم، قيل بأقل الأمرين من إرش الجناية وقيمتها، هذا القول ورد عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. قيل إنه يفكها بأقل الأمرين من إرش الجناية وقيمتها، يعني إذا كان الأقل هو إرش الجناية، كما لو كان إرش الجناية 100 وقيمتها 200، من هو الأقل؟ إرش الجناية، يستطيع أن يدفع 100 اللي هو إرش الجناية وتبقى قيمتها له. وإن كانت إرش الجناية أكثر، كما لو كان 200 وقيمتها كانت هي الأقل، كما لو كانت قيمتها 100، فيعتبر قيمتها علما لأهل المجني عليه. نعم، فإنه سوف يفكها من قيمتها، يعني يعتبر قيمتها لأهل المجني عليه، أما للمجني عليه إذا كانت جناية أعضاء، أو لأهل المجني عليه إذا كانت جناية نفس، يعتبر قيمتها لهم، يعتبر قيمتها لهم. نعم، بأقل الأمرين من إرش الجناية وقيمتها. لماذا؟ لأن إذا كان الأقل هو الإرش فهذا واضح وظاهر، يستطيع يدفع الأقل وتبقى قيمة الجار الأم الولد له. وإن كان القيمة، يعني يريد يفك عن القيمة، القيمة هي بدل العين، يعني يدفع قيمتها، هي بدل العين، والقيمة تقوم مقامها، والجاني كما يقولون الفقهاء لا يجني على أكثر من نفسه، يعني الجناية على حسب قيمته تعطى لأهل المجني عليه، والمولى ما واجب عليه يعقل مملوكه أو يدفع عنه، إنما هذا من باب ماذا كما قلنا؟ من باب التبرع، فلا يلزم عليه دفع الزائد. نعم، هذا القول الأول. وقيل بإرش الجناية وهو الأشبه. عندنا قول آخر ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، أنه لو أراد المولى أن يتبرع ويفكها ويفتديها بدفع الإرش عن جنايتها، فيفتديها بدفع إرش جنايتها مهما بلغ ما بلغ، يعني حتى ولو كان من أكثر قيمتها. القول الأول كان ماذا يقول؟ يدفع أقل الأمرين، أما من إرش الجناية أو من قيمتها. القول الثاني يقول يدفع عنها إرش الجناية بلغ ما بلغ، حتى ولو كان أكثر من قيمة رقبتها، بإرش الجناية يفتديها بلغ ما بلغ. هذا طبعا إذا لم يسلمها إلى ماذا؟ أهل المجني عليه. لماذا؟ لأن الإرش متعلق برقبتها، فإذا أراد أن يفك رقبتها ويفتديها فلا بد أن يدفع الإرش عنها بلغ ما بلغ قيمة الإرش، حتى ولو كان أكثر من قيمتها، تمسكا بإطلاق الأدلة التي تدل على أن الإرش يتعلق جناية العبد بالإرش برقبة المملوك. فلهذا ما دام رقبة المملوك اللي منهم أم الولد قد ارتكبت جناية وتعلق الإرش برقبتها، إذا أراد المولى يفكها بما تعلق برقبتها. نعم، لهذا قال وقيل بإرش الجناية، يعني يفتديها بإرش الجناية بلغ ما بلغ. المصنف بين هذين القولين ما هو رأيه؟ قال هذا القول الثاني، إنه إذا اختار السيد أن يفتديها يدفع إرش جنايتها، هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. ثم قال وإن شاء دفعها إلى المجني عليه، يعني يستطيع المولى وهو مخير بين أن يفتديها، وقلنا معنى الافتداء يدفع أقل الأمرين من إرش الجناية أو قيمتها، وإن شاء دفعها إلى المجني عليها، يعني يدفعها جميعها هي في مقابل إرشها. ووجه التخير بين أن يفتديها أو يدفعها إلى المجني عليه إذا كان حيا كجناية الأعضاء، أو إلى أهل المجني عليه، نعم، إنها مملوكة له، والمولى السيد لا يعقل عبده أو أم ولده ولا يتحمل عنها دفع إرش جنايتها، فلهذا هو مخير بين الأمرين. فأما يفتديها على قوله بأقل الأمرين من إرش الجناية أو قيمتها، والقول الثاني إن شاء دفعها إلى المجن عليه أو أهل المجن عليه، وهو مخير بين الأمرين لأنها مملوكة له، والمولى لا يعقل عبده أو أم ولده. ولو جنت، نعم، وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها. عندنا رواية وردت عن مسمع بن عبد الملك، وهو أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إنه قال مسمع بن عبد الملك، نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وإن كانت في حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها. يقاص منها للمماليك. المستفاد من هذه الرواية إن الجناية التي ترتكبها أم الولد إذا كانت جناية في حقوق الناس، حقوق الناس يعني مثلا قطعة يد من بعض الناس أو قتلت نفس، إذا كانت حقوق الناس فجنايتها على سيدها. نعم، لماذا هذا التوجيه؟ يعني لماذا تكون جنايتها في حقوق الناس على سيدها؟ لأنها أم ولد، وأم الولد كما مر علينا سابقا يمنع بيعها بسبب الاستيلاد، يعني هي أم ولد وما يستطيع أن يبيعها. نعم، فلذلك أشبه هذا تحمل جنايتها أشبه عتق الجاني، يعني كأنه هي غير لا يصح عليه أن يبيعها، فكان الأشبه هو ماذا؟ أن هو يتحمل دفع جنايتها. نعم، وأما إذا كانت الجناية اللي ارتكبتها المرأة في حقوق الله تعالى في الحدود، يعني تقتل بسبب زنا أو بسبب مثلا رمي أو غيره وما شابه ذلك، إنها رميت بالزنا أو ما شابه ذلك، فهذه على بدنها يقاص منها. نعم، فإذا كانت في حقوق الله، في حقوق الله يعني اللي هي الحدود، فهذه على بدنها، وإن كانت في حقوق الناس فعلى سيدها. نعم، هذه طبعا الرواية تخالف الأقوال السابقة، لأن الأقوال السابقة كان الأمر مخير للمولى، هو يريد يفكها بأقل الأمرين أو يفتديها أو إن شاء دفعها إلى المجن عليه أو أهل المجن عليه. أما هذه الرواية فيها تفصيل إنها في حقوق الناس على سيدها لأنه ممنوع من بيعها بالاستيلاد، وإذا كانت في حقوق الله فعلى بدنها. ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى. نعم، لا، المصنف ما علق، ما ذكر، المصنف هو قال إنه الأشبه، إنه القول الثاني، نعم، هو رأيه إنه الأشبه إنه يدفع عرش الجناية مهما بلغ لو أراد السيد أن يفتديها، وإن شاء تخير ودفعها إلى المجن عليه، هذا رأيه. نعم، طبعا هذا على حسب القواعد، حسب القواعد إن المولى لا يعقل مملوكه ولا يتحمل قيمة الجناية التي يرتكبها، وهذا أيضا مستفاد من بعض الروايات. نعم، ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجن عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات. وكذا الكلام إذا أم الولد ارتكبت جناية على جماعة. قبل قليل كان الصورة المفروضة أن أم الولد ارتكبت جناية على شخص من المجن عليه، الآن لو الأم الولد ارتكبت جناية على جماعة، سواء كان ارتكابها للجناية دفعة واحدة كما لو قطعت يد اثنين أو ثلاث دفعة واحدة، أو لا كان متعاقبا، يعني قطعت يد الأول ثم الثاني ثم الثالث، أو قتلت النفس الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهنا أيضا الخيار للمولى أيضا. يعني المصنف يقول إنه لا فرق في الجناية سواء كانت على النفس الواحدة أو على الجماعة، فالحكم واحد، إن الخيار للمولى أيضا، بين أن يفتديها، يعني المولى له أن يفكها ويدفع عرش جنايتها. ويأتي نفس الكلام إنه فيها قولين، أما بأقل الأملين من عرش الجناية أو قيمتها، أو يدفع عرش الجناية مهما بلغ ما بلغ. نعم، هذا إذا لم يسلمها، لأن الإرش هو متعلق برقبتها، أو بين أن يسلمها إلى المجني عليهم، تسليمها إلى المجني عليهم، هذا لو كانوا هم لم يموتوا، كما لو قطعت يد كل واحد منهم وبقى وأحيها، أو يسلمها إلى ورثتهم، ورثتهم يأخذوها ويسترقونها، لأنهم سوف يأخذونها بقيمتها المالية في قبال إرش الجناية الذي تعلق برقبتها. هذا الدفع إلى ورثتهم، لو فرض أن الجناية هي جناية نفس والمجني عليه قد مات، فينتقل حق أخذ الإرش والدية لمن؟ إلى الورثة أو إلى ورثتهم، فيسترقونها، يعني تصبح رق عندهم على قدر الجنايات. يعني إذا كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها، كما لو كانت الجناية 1000 دينار واستوعبت كل قيمتها، وهي قيمتها أيضا 1000 دينار، سلمها إليهم، يعني المولى يسلمها لمن؟ للورثة. وإن كانت الجنايات تستوعب نصف قيمتها، سلم نصفها إليهم، أما يسترقونها، يعني يملكون نصفها ويستفادون من خدماتها، أو يبيعون نصفها ويأخذون ما يقابل هذا النصف من القيمة على قدر جنايته، على قدر الجناية التي ارتكبتها. نعم، لهذا قال ولو جنت، يعني أم الولد، على جماعة، يعني مثل 3 أو 4 وما شابه، سواء كان دفعة أو متعاقبا، فالخيار للمولى أيضا. أيضا هذا عطف علي من على جناية على النفس الواحدة، لأن حكمها واحد، بين أيضا الخيار بين فديتها بأقل الأمرين من إرش مجموع الجنايات أو القيمة أو إرش كل الجناية بلغت ما بلغ، أو تسليمها إلى المجني عليهم. لأن ما هو وجه التخيير بين افتدائها ودفعها؟ قلنا لأنها هي مملوكة للمولى، والمولى لا يعقل عبده أو أم ولده، ولا يتحمل قيمة جناية ما يرتكبه، أو يعطيها إلى ورثتهم فيسترقونها على قدر الجنايات. نعم. الخامسة، روى محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. محمد ابن قيس أحد أصحاب الإمام الباقر، يروي رواية عنه. نعم، المصنف نقل الرواية بالمعنى، ما نقلها بالألفاظها الصحيحة، لأن هي لفظها، إذا رجعنا إلى الرواية في كتب الرواية، إذا رجعنا لفظها أنه قضى علي عليه السلام في وليدة نصرانية، يعني في وليدة كانت نصرانية، أسلمت وليدة، يعني أم ولد نصرانية، يعني كانت مسيحية، أسلمت يعني دخلت للإسلام عند رجل، وولدت منه غلاما، طبعا هذا الرجل هو سيدها، وولدت لسيدها منه غلاما ومات، يعني مات سيدها، فأعتقت، يعني أصابها عتاق السراية، حصى السراية في عتقها، فأعتقت وتزوجت نصرانيا. في الرواية الأصلية فنكحت رجلا نصرانيا داريا، داريا يعني عطار كان يبيع من العطر، وتزوجت نصرانيا وتنصرت، يعني خرجت من الإسلام وارتدت علما ورجعت إلى ملة النصارى، وولدت، يعني بعد ما تنصرت وولدت، في الرواية إنها ولدت ولدين وحملت آخر، فقال عليه السلام، أي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إنه طبعا في الرواية إنه الإمام أمير المؤمنين قضى إنه يعرض عليه الإسلام، إنه نطلب منها التوبة والاستغفار والرجوع إلى ملة الإسلام. نعم، أن يعرض عليها الإسلام فأبت، يعني رفضت. قال فحكم بها الإمام، قال ولدها لابنها من سيدها. نعم، ابنها من سيدها هو الورع، هو منه، هو الوارث، لأن إحنا سيدها مات، وين راح تنتقل هي كورع، هي كإرث، وين راح تنتقل؟ إلى ولدها. فلهذا الإمام قال ولدها لابنها من سيدها، الولد اللي ولدته من بعد ما تنصرت وولدت، لأن هي ولدت ولدين. نعم، ولدها لابنها من سيدها. لماذا لابنها من سيدها؟ لأن الابن من السيد هو ماذا؟ هو اللي يرث، فهو رق عند الورثة، وهو الابن من سيدها. وتحبس حتى تضع، لأن هي ولدت ولدين وحملت آخر، الآن من يقدر نقيم عليها حد الارتداد، ولكن تحبس حتى تضع حملها. نعم، فإذا ولدت فاقتلها، يعني بعد ما تنتهي من الولادة يقام عليها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها، يقام عليها الحد بمن؟ بالقتل. نعم، طبعا هاي الرواية هي مخالفة للأصول. لماذا؟ لأن المرتد مو حكم القتل. نعم، الفطري أكو قول إن حكم ماذا؟ القتل. هذا أولا. ثانيا، الرواية ماذا تقول؟ ولدها لابنها من سيدها، المفروض هي من ولدة سيدها غلام، الولد وين يتبع؟ يتبع أبيه بالحرية، لازم يكون حرا، فلماذا أصبح رقا وانتقل إلى إرث، إلى الإرث اللي هو الورث اللي هو ولدها من سيدها؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ ولدها لابنها من سيدها، اللي هو الورثة، اللي هو الابن من سيدها، يعني ولدها رقا عند الورثة وهو الابن من سيدها. كان المفروض أن ولدها يبقى على الحرية تبعا لمن؟ لأبيه. فلهذا هاي الرواية جاي تخالف الأصول. نعم، فصاحب الجواهر يقول لم أجد عاملا من الفقهاء بها، ولم يعمل بها، لأن فيها مخالفة ما هو مخالف للعمومات القاضية بكونها بحكم المرتدة. احنا نعرف المرتدة تستتاب ويطلب منها العودة للإسلام، لكن لا يقام عليها حد القتل. والرواية هنا ماذا قالت؟ إنها تحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها، يريد يقيم عليها حد القتل. وثانيا، أن ولدها لابد يتبع ماذا؟ سيدها بالحرية، فلماذا بقى ولدها على الرقية؟ وقلنا ولدها لابنها من سيدها، يعني ليش نقلنا رق علما للورثة؟ كون الولد يتبع أبيه بالحرية، والرواية بقت ولدها ماذا؟ بقت ولدها على الرقية، المفروض الولد ماذا؟ يكون حر. نعم، فلهذا صاحب الجواهر رحمه الله يقول لعل هذه الرواية وردت من باب القضية في واقعة، يعني بعض الأحكام ترد عن الإمام المعصوم، لكن الإمام المعصوم يحكم بها حكما خاص يسموه قضية في واقعة، يعني لا يتعدى هذا الحكم إلى باقي الوقائع الأخرى، إنما هي قضية خاصة تابعة لنظر المعصوم عليه السلام، لأن المعصوم قد يحكم بها تبعا لمصلحة من المصالح هو يراها، فلعلها قضية في واقعة رأى الإمام أمير المؤمنين إن المصلحة في قتلها، ولو من جهة إنها ارتدت ورجعت إلى وتزوجت نصراني، وهذا زواجها من النصراني غير صحيح، كأنه بمثابة الزنا، ومن حيث زناها بهذا النصراني، لهذا الإمام أمر بمن؟ بقتلها. أو إن نعم، فلهذا قال هي هذه قضية ماذا؟ في واقع. وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، مع أن كتاب النهاية هو متون أخبار شاذة، لكن هو لم يأخذ بها، مع أن الشيخ الطوسي في كتاب النهاية يذكر متون الأخبار الشاذة لكن مع ذلك هو لم يأخذ بها. وماذا قال؟ يفعل بها ما يفعل بالمرتد عن ملة، والمرتد عن ملة تستتاب ولكن لا تقتل. والرواية هنا ماذا حكمت؟ حكمت بقتلها. والرواية شاذة، يعني ومعنى الشذوذ أنه لم يعمل بها أكثر الفقهاء، بل صاحب الجوهر يقول لم أجد عامل بها. وأما وجه شذوذها، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن قلنا أولا هي مخالفة للأصول والعبومات القاضية بكون المرتدة مستتابة ولا تقتل. ثانيا كون ولدها من النصارى لابنها، هذا لا وجه له. وكيف يكون ابنها رق عند الورثة اللي هو الابن من سيدها، مكان المفروض أن ولدها يبقى على الحرية، بقى ولدها على الحرية، لا أنه يذهب رق عند النصارى. نعم، لأن هذا لا وجه له. نعم، لهذا قال إنه هذه الرواية ماذا بها؟ هي رواية شاذة. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في كتاب الإقرار يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على